السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 12 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب قد رواه البخاري في موضع آخر من صحيحه من حديث علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري. فالموضع الأول هذا البخاري يروي عن آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري. موضع الثاني بيرويه البخاري من طريق علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، فكده سفيان بن عيينة قد تابع ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري. وقد رواه مسلم من طرق كلها، كل هذه الطرق عن سفيان، فقد رواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى الحنظلي، ومن طريق زهير بن حرب، ومن طريق محمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري بنفس السياق يعني. والإمام البخاري هنا في هذا السياق يرويه عن آدم بن أبي إياس، وآدم بن أبي إياس هو عبد الرحمن أبو إياس، اسمه عبد الرحمن العسقلاني، وأصله خراساني، ويكنى بأبي الحسن، نشأ ببغداد، هو أصلا من خراسان ولكنه نشأ ببغداد، فمن ينسبه خراساني يمشي الكلام، ومن ينسبه بغدادي يمشي برضو الكلام. كما قلنا قبل ذلك أن بعض الرواة ينسب إلى أكثر من مكان، وذلك لأنه استقر في أماكن كثيرة وكان لهم عرف في هذا، يختلفون يعني في تقديرهم، بين من يقول من يمكث في مكان 4 أشهر أو 6 أشهر أو عاما أو أكثر أو أقل، يختلفون في هذا، وهو الأمر عرفي. وآدم بن أبي إياس يحدث هنا عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، وهو أحد الثقات، ثقة فقيه فاضل، وطبعا كان بينه وبين الإمام مالك ما بين الأقران، وهو أكبر من الإمام مالك، أقدم منه يعني، لكن كان وقع بينه وبين مالك ما يقع بين الناس، وتكلم في بعض كلاما شديدا لا يعبأ به في الحقيقة ويطوى ولا يذكر، وهذا شأن كلام الأقران عادة، كل كلام وقع من الأقران بعضهم في بعض كان مرده إلى اختلاف أو عصبية أو مذهب أو اعتقاد أو نحو ذلك، مما يلوح أنه لم يقصد به التحرير والتدقيق والنصيحة لله ورسوله، فعند التحقيق يعني فإنه لا يعبأ به ولا يعني يركن إليه ويطوى ولا يذكر، وهذا واقع كثيرا، ما نجا من ذلك أحد إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الصحابة فمن دونهم يقع بينهم كلام من هذا القبيل، هو من طبائع البشر ولا يكاد ينجو من هذا كبير أحد. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يروي هنا عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الجليل أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وعلى إتقانه وعلى تثبته، وهو أحد رؤوس طبقته، إمام كبير واسع الرواية، هو يعني أحد مدارات السنة، المدار هو الراوي الذي تعود له جميع الروايات، إن تجد روايات كثيرة جدا تخرج من محمد بن شهاب بن الزهري، وهو سمع كثيرا من له مشيخة واسعة جدا، حديث واسع منتشر، جمع وحصل وطاف الدنيا، وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشيوخه كثيرون وأحاديثه كثيرة، فلا جرم أن يكون الرواة عنه أيضا كثيرين. فهو محمد بن شهاب بن الزهري حلقة وصل بين الجيل الذي قبله، بين كبار التابعين وبعض الصحابة، وبين من دونه من الرواة. هو منطقة وسط، هو اللي يسموه المدار، المدار الذي يجتمع عنده جميع الرواة. فتجد زي ما هنا كده مثلا ابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة، طبعا لو خرجنا خارج الصحيحين هنلاقي ناس ثانيين. فمحمد بن شهاب بن الزهري بيروي هذا الحديث هنا عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام. هو أصلا مدني لكنه كان مقيما بالشام، نزل الشام وأقام بها، وهو أحد الثقات. وعطاء بن يزيد الليثي يروي الحديث هذا عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري هذا الصحابي الجليل أحد المشاهير بالكنية، الناس كلها تعرفه بأبي أيوب، قل من يذكره باسمه، واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري مشتهر جدا بكنيته كجماعة من الصحابة وجماعة من الرواة. هناك رواة كما بينا مرارا مشهورون بكنيتهم، لا يكادون يذكرون في الأسانيد إلا بها، ولهذا يغيب اسمهم عن الناس ولا يكاد يعرفه كثير من الناس، زي أبو هريرة وأبو بكر الصديق وأبو أيوب وأبو ذر وأبو موسى الأشعري، جماعة كبيرة جدا، يعني عدد كبير. لذلك العلماء المصنفون في الرجال يفردون باب للكنى، جماعة اللي بيألفوا لا سيما المتأخرون منهم، وكذا المتقدمون حقيقة، المتقدمون كان لهم كتب مستقلة في الكنى، يذكرون في الرواة المشاهير بكنيتهم، لأن أسماءهم غير متداولة، فممكن الإنسان يسمع الكنية ولو سمع الشخص لو سمع الاسم لا يعرف من هذا. ربما لو قلنا عن خالد بن زيد الأنصاري ممكن كثيرون لا يدرون من خالد بن زيد هذا. فإذا قلنا أبو أيوب خلاص تعرف أبو أيوب الأنصاري، مشهور جدا، نار على علم. وأبو أيوب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، نزل في دار أبي أيوب. وأبو أيوب له مناقب كثيرة، يعني يضيق المقام الآن عن حصرها. وقد غزا الروم مات في غزو الروم سنة 50 وقيل بعدها. الإمام البخاري ساق حديث أبي أيوب هذا في باب لا تستقبل القبلة إلا عند البناء، جدار أو نحو. وكذا في رواية الجماعة إلا الكشميهاني بيروي عن الفربري، رواية الكشميهاني فيها جدار أو غيره، أو عند الجماعة جدار أو نحو. وطبعا يعني كله بمعنى واحد. فالبخاري ساق هذا الحديث في باب لا تستقبل القبلة، وهكذا هي الرواية لا تستقبل القبلة بالبناء لما لم يسمى فاعله. في بعض الروايات بتكون بإيه، لا يستقبل القبلة، وهنا لا ديت لا النافية مش لا الناهية، لا يستقبل القبلة بغائط أو بول. ومعلوم أنه قد يرد النهي بصيغة النفي، وهذا أبلغ في النهي، وكثير من النواهي النبوية كثير منها يرد بصيغة النفي، لأن النفي أبلغ في تحصيل النهي من النهي نفسه، لأنه كأنه يفترض أن ذلك المنهي عنه قد التزم به المنهي عن ذلك التزاما كأنه صار من المستحيل أن يقع، فهو منفي لم يقع أصلا، يعني كأنه بيقول له اعتبره ما حصلش. لما يقول لا تشرب أو لا تستقبل القبلة، لو قال لا تستقبل القبلة ده يكون نهي، فالنهي ده ممكن المنهي الشخص المنهي هذا ممكن يلتزم به وممكن ما يلتزمش، ممكن يستقبل القبلة عادي. لكن لما يعبر عن ذلك بالنفي لا تستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة، فيصير هذا النفي كأن الناهي هنا الذي عبر بصيغة النفي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تمام ظنه في من يسمعه من أصحابه ومن المؤمنين أنهم سيلتزمون التزاما يصير به ذلك المنهي غير واقع، كأنه معدوم، كأنه ما حصلش، كأنه منفي أصلا. فهو أبلغ في النهي عن النهي نفسه، إنه في شيء من المبالغة، والعلماء يعني يقولون ذلك. قوله لا تستقبل القبلة، قبلة اللي هي يعني الكعبة،
إلا ببول بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو غيره أو نحوه، في الرواية الأم نحوه وفي الرواية الكشمي هني أو غيره، غير كالأحجار الكبار والسواري والسواتر، عموم السواتر يعني ممكن ما يكونش بناء، ممكن يكون ستارة، ممكن يكون أحجار، ممكن يكون جبل كبير مثلا يحجب بين الذي يقضي حاجته وبين القبلة وهكذا يعني. طبعا هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف مشتهر جدا حتى بلغت المذاهب، وفيه نحو 7 مذاهب في هذه المسألة. ودائما بنقول إن هذه المذاهب التي يميل لها العلماء إنما يبنونها على أفهامهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يترجح عندهم أنه المقصود النبوي، ويبذلون في هذا أقصى طاقتهم وتمام وسعهم للوصول إلى هذا إلى 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 صحة هذه المسألة. يعني كل واحد من الأئمة لما بيتخذ رأي أو بيقول بمسألة، بيقول بمذهب من المذاهب في هذه المسائل، هو ناظر بعينيه إلى الحديث وقاصد إلى إعماله على الوجه الأكمل، لكن تختلف المسالك. يعني كل واحد بينظر نظرة معينة، كل واحد بيعمل حديثا ما، وقد يكون هناك أحاديث كثيرة في الباب كما هنا في هذا الباب الذي معنا الآن، حديث كثيرة متضاربة شكلا في الظاهر كأنها متعارضة، فالبعض يميل للجمع والبعض يميل للترجيح، والبعض يعمل بعضها ويقول هذا لم يثبت أصلا، وهذا من أنواع الترجيح، إن هو يقوي حديثا، يقوي طائفة من الأحاديث في اتجاه ما ويرد الأخرى لأنها ضعيفة، أو أنه يخصص هذا بذاك. لهم مسالك واسعة ولهم يعني تصرفات معتمدة ومقررة ومحررة وقائمة على أصول ثابتة كيعني وراسخة في تفهم النص النبوي وتقديم بعضه على بعض، فلا يظن بأحد منهم خلاف ذلك، حاشاهم من هذا، لا سيما الأكابر منهم الذين على مذاهبهم جماهير المسلمين. فهنا الـ بعض العلماء اصلا فيما يتعلق بلفظ هذا الحديث قال يعني هذه من باب المحاككه مع البخاري والمحققه، بيقول يعني البخاري بيقول هنا في هذا الباب، في هذه الترجمه كما يسمونها، الترجمه اللي هي عنوان الباب، يعني لا تستقبل القبله بغائط او بول الا عند البناء جدار أو نحو كده. البخاري بيّن مذهب، كده البخاري بيّن أن الراجل مع الفريق الذي يرى التفرقة بين البناء وبين الصحراء، هو بيقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو غيره، يعني إذن يجوز عنده استقبال القبلة في المباني، في الحمامات والمراحيض التي بنيت لذلك، وإنما النهي عنده فقط متوجه إلى الصحراء فقط. ده كده البخاري هنا صرح بمذهبه، وده بيقع له كثيرا أنه يصرح بمذهبه في المسألة من خلال العنوان، الترجمة اللي بيحطها، وأحيانا يكون هو متردد لم يتجه له شيء فيذكر الترجمة هكذا على صيغة التردد، هل كذا وكذا، أحيانا ثلاثة تراجم هكذا على صيغة السؤال أو صيغة التردد أحيانا، يعني لأنه هو لم يلح له شيء أو شايف أن القولين يرى أن القولين محتملان، فبالتالي هو بيسردهم أمامك كنت اختار، بقول لك أنا ما عنديش مشكلة، ده يمشي ده يمشي، ممكن كده وممكن دي. هو هنا جزم في هذه المسألة، البخاري خد قرار وشايف أن المسألة، وهذا رأي الجمهور من العلماء، البخاري هنا يميل لرأي الجماهير، الجمهور العلماء كما سيأتي بيانه الآن، على التفريق بين الصحراء وبين المباني في هذه المسألة، فيخصون النهي الوارد في هذا الحديث، حديث أبي أيوب وفي غيره، يخصونه بالخلاء اللي هي الصحراء يعني، ويجعلون المباني الحمامات اللي في البيوت والمساجد والحاجات دي خارجة عن هذا النهي، وبالتالي لا بأس فيها إذا استقبل أو استدبر، ما فيش مشكلة خالص. ده رأي البخاري يعني. المهم أن بعض العلماء ما مش يعني يرى أن تبويب البخاري الحديث لا يخدمه خدمة كبيرة، مفروض أن البخاري لما بيجيب حديث تحت باب لازم يكون فيه مناسبة، يكون هذا الحديث مناسب لهذه الترجمة. ده احنا قبل كده بينا ان الحافظ يعني بين ووضح ودلل وحرر وحقق وأقام الدنيا على ان دوت احد مميزات الصحيح، من اكبر مميزات الصحيح، والعلماء كلهم يقولون فقه البخاري في تراجمه، دماغه كلها وذكاؤه ودقته في الحتة دي، ان هو بيجيب لك حديث مع ترجمة في غاية الاتساق. قد لا يكون هذا واضحا لبعض الناس لقصور نظر أو لعدم تفكر أو لأغراض أخرى يعني، لكن هو في الحقيقة موجود. فهنا بعض العلماء بيقول إن هذه الترجمة مش راكبة على الحديث، الحديث بيتكلم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لفظ الحديث كما ذكرناه قبل قليل بيقول رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقه أو غربه. فبيقول المعترض بيقول: طب وفين هنا في الحديث دوت الاستثناء؟ الحديث بيقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، لا يديها وشه ولا يديها ظهره، طب يعمل ايه؟ يجي شرقها او غربها، يغرب او يشرق. طيب فين بقى الا في البناء اللي البخاري حطها لنا في العنوان دي، بيقول له انت جبتها منين دي؟ عايز اقول له كده يعني، عايز انت جبتها منين دي؟ مفيش في الحديث ما يؤيد هذا الاستثناء الذي علقت عليه الحكم. الحديث كده يشهد للجماعه التانيين اللي بيقولوا ان الحكم عام في الصحراء وفي المباني وفي كل حته، تمام، وده مذهب جماعه من العلماء معتبره. فالمعترض بيقول كده يعني، بيقول ان البخاري هنا الان مترجم بترجمه، ترجمه بتاعت البخاري بيقول فيها ايه؟ لا يستقبل او لا تستقبل، لا يستقبل او لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا في البناء. فبيقول انت جبت منين الا في البناء دي؟ الحديث ما فيهوش الا في البناء، جبتها منين؟ طبعا العلماء اجابوا عن هذا الاعتراض وقالوا ان اجابوا اجوبه كثيره يعني حقيقه، يعني من هذه الاجوبه، هذا من باب يعني باب شحذ الاذهان، ده من طرف الامر، طبعا هذا مش مبني عليه عندنا الان حكم ولا شيء، لكن من باب تفهم كيف يتعامل العلماء مع البخاري، مش بيسلموا ليه هو لحاجه يعني، عشان يقول لك ان هم بيقدسوا البخاري والبخاري ده عندهم معصوم، او العلماء بيعترضوا عليه، بيقولوا انت كده مش شايفين له وجهه نظر دي، فبيجي ناس ترد وبيقعدوا ياخدوا يده في الكلام، مساله محتمله للكلام بلا نكير، وده موجود في تراجم كثيره جدا، تراجم كثيره لسه قلنا من شويه ترجمه القبل دي على طول، قلنا ان بعض العلماء قال دي مالهاش اي علاقه اصلا بالموضوع، وبين الحافظ ابن حجر كيف انه بين تمام علاقتها وانها داخله جدا تدل على يعني ان هذا رجل لماح وانه متوقد الذهن، تمام. فدي هذه ارزاق نفحات، تمام، ربنا يعني يفتح بها على فتوحات، يفتح بها على من شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا قالوا ان الامام البخاري كأنه والله أعلم تمسك بحقيقة الغائط، لأن الغائط والمكان المطمئن من الأرض في الفضاء، الحافظ بيقول كده يعني بينقل هذا الكلام، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، تمام. بيقول يعني ان كان البخاري هنا نظر الى 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 ان اصل 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 اطلاق الغائط في اصل معناه كما ذكرناه قبل هذا في المجلس اللي قبل ذلك، اصل الغائط يطلق على المكان المطمئن المنخفض في الصحراء، ده اصل الكلام، تمام. ثم بعد هذا صار يطلق على كل مكان يقضى فيه الحاجه. فإيه أصل معناه الحقيقي؟ حقيقة المعنى اللغوي الأصلي، إذا قلنا الغائط في أصل معناه، بعيد عن بقى عن المجاز وانتقال المعنى وتوسع العبارة، في أصل معناه إيه؟ أصل معنى الغائط المكان المنخفض في الصحراء مش في البيوت، تمام؟ معنى كونه يطلق بعد هذا على ما في البيوت من مواضع قضاء الحاجة، هذا مجاز مش حقيقة. فهو بيقول لك إن الراجل هنا كأنه اعتبر بالحقيقة، وان الكلام اصلا اذا اطلق اذا 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 اطلق ينطلق الى الحقيقه، اذا كده اذا الكلام قيل ولم يقيد واحتمل ان يكون له معنى حقيقي ومعنى مجازي فانه ينصرف الى المعنى الحقيقي. فالبخاري هنا كان مركز وقصده بالفهم من الغائط معناها الحقيقي اللي هو الصحراء بس، فصار الحكم المتعلق بالنهي في نظره ما خاص بالصحراء. طب والمباني ما جاش فيها حكم، ما جاش فيها نهي ولا حاجه، فتبقى على الاصل، تمام. هو ده وجهه نظر، وده هذا جواب قوي كما يقول الحافظ ابن حجر، ده جواب قوي. البخاري اعتبر ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدكم القبلة بغائط او بول، ان بغائط هنا او في الغائط قصد به المكان المنخفض، مش قصد به المكان الذي في البيوت، المكان المنخفض في الصحراء يعني اللي هو اصل معنى الغائط، ولم يعني يطلقه على معناه المجازي اللي هو طرأ بعد ذلك لما صار الناس يعني يتخذون اماكن في البيوت وفي العمران، وصاروا يطلقون عليه نفس الاسم، اسم الاصل اللي هو كان يطلق على الصحراء سابقا يعني. فبيقول ان هو توجه النهي هنا للاصل، الاصل والمعنى الحقيقي اللي في الصحراء، فيبقى ما سوى الصحراء خاليا من ذلك النهي، فبالتالي ما فيش نهي عن البناء. والله كلام وجهه نظر، كلام له يعني له إيه؟ له معنى، كلام يعني مبني على قاعدة، ما هو كلام كده هوا. وناس ثاني قال لك إن هو أصلا لا يمكن أن ينهى عن استقبال القبلة في البيوت، في الحمامات اللي هي في البيوت يعني أصلا. ليه؟ قال لك لأن العبرة إن الشخص إذا كان في بناء فإنما يطلق استقباله على ما يقابله في الحقيقة. لأن لو واحد قاعد في بيته أو في الخلاء اللي داخل البيت، في الحمام اللي في البيت، إيه اللي مستقبله الآن؟ الحيطة اللي فوش، مش الكعبة، تمام؟ مفيش، هو إزاي ينهى عن استقبال الكعبة؟ هو أصلا مش مستقبلها الآن، ده هو اللي مقابل ليه الآن الحائط، تمام؟ ده العلماء بالصغاه بيقولوا أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، مفيش حاجة بينكم من القبلة فيما يتعلق بك أن إلى مرمى بصرك أن كون بقى بعد كده في ناطحات سحاب وان في جبال انت مش شايف حاجه من ده كله، انت فيما يتعلق بك انت منك للهو يعني، فمفروض منك للقبله كده. فبيقولوا ان استقبال القبله ده جواب تاني يعني، انما يتحقق في الفضاء، واما الجدار والابنيه فانها اذا استقبلت اضيف اليها الاستقبال عرفا. لما واحد يقول لي انت ايه مقابلك؟ هقوله الحائط ولا هقوله الكعبه؟ لو حد بيسالك انت الان فين؟ انا في الحمام. طب ايه المقابل لك؟ ايه قبلتك الان في الحمام؟ اقول له والله المرايه، مش هقول له الكعبه اطلاقا يعني، ما فيش حد هيقول كده. فانما تنسب الاستقبالات الى المباشر منها القريب، وانت في المباني قدامك حيطه قدامك مرايه، فمش ممكن تكون مستقبل الكعبه اطلاقا بهذه الصوره يعني، تمام. طبعا هناك من تعقب هذا الكلام بانه قال انه يلزم ان لا تصح صلاه من بينه وبين الكعبه مكان لا يصلح للصلاه. طبعا هذا كلام ايضا باطل، لان هذا ليس بشرط الاستقبال المقصود في صحه الصلاه استقبال الجهه، مش استقبال عين الكعبه. استقبال المقصود في صحه الصلاه تستقبل جهه الكعبه مش الكعبه نفسها، تمام. وطبعا هذا موضع اخذ رد، ممكن يقال ده ما نفس الكلام برضو المنهي عنه هنا هو نفسه يعني ذلك، فيقال هذا محل نظر، ان هذه المساله اصلا هي موضع الخلاف، موضع الاشكال. البعض يقول لا ده هو البخاري انما جاء بهذا الاستثناء اللي في الترجمه مش من الحديث ده، من الحديث اللي بعده، حديث عبد الله بن عمر اللي بعد هذا الحديث، وان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الكعبه، فقالوا ان هو كده البخاري كانه يعني اخذ الحكم من حديثين. وطبيعي ان اي فقيه ينبغي ان يبني المساله على كل ان يبني قوله على في المساله على النظر في جميع الادله، وده غير ممنوع في الحقيقه. الحديث اللي بعده على طول في باب اللي بعده، باب من تبرز على لبنتين، في حديث عبد الله بن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فقال لك البخاري كده شكله جمع الحديثين مع بعض وعمل منهم التوليفة دي، خد من الأول النهي عن الصحراء ومن الثاني الاستثناء المباني، إن النبي رآه عبد الله بن عمر يبول مستقبل القبل، يبقى ده إذا مستثنى، فخصص عموم هذا بخصوص ذاك. البعض قال لك طب لو كده بقى يبقى احنا كده ما يعني ممكن، لو اذا ايه فايده بقى المناسبات؟ لما انت تجيب لي مناسبه تقول لي هي اخذها من حديثين في بابين مختلفين، ده ما يمشيش. كان ده فعلا ما يمشيش، مش منطقي يعني هنا. وان كان صحيحا استنباطا، بل هو الاصل في الاستنباط ان هو ان الانسان لا ينبغي ان يستنبط من حديث واحد، بل ينبغي ان يجمع حديث الباب جميعا ثم ياخذ منها مجملها خلاصه يعني. لكن احنا بنتكلم الان مش بنتكلم في الاستنباط، بنتكلم الان في المناسبات. المناسبات المفروض يكون الباب مناسب لترجمته، ما تجيبليش باب تقول له مناسب هنا ومناسب كمان بعد حديثين، باب حديث ثاني هناخذ منه نكمل منه يعني. وان كان هذا واقع في الحقيقه عند البخاري، البخاري قد يراعي بس هذا يراعي في الحديث الواحد، مش في حديثين يعني، حديث ابن عمر اللي جاي وده حديث ابي ايوب الانصاري. البخاري يقع له هذا في حديث واحد، مثلا حديث ابي ايوب الانصاري في كتاب الطهاره في معنى، وله عباره زائده في باب الاضاحي مثلا ولا في كتاب الصلاه، ممكن هو بترجم هنا يراعي المعنى الزايد اللي في كتاب الصلاة بس نفس الحديث، لكن ما يجيبش حديثين، وإلا كده يبقى السنة كلها حديث واحد، وما فيش حاجة اسمها مناسبات أساسا. ولذلك فهو القول الأول كأنه هو أقوى الأقوال. المهم أيا ما كان، هذا كله كما قلنا يعني هو خلاف مسألة المناسبات، وهي قضية كلها قضية ترفية الآن، ما يعني لا ينبني عليها كبير شيء بالنسبة للعمل. الحديث كما قلنا هذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة في الصحراء وفي المباني. ف الجمهور من العلماء ومذهب مالك والشافعي وإسحاق ابن راهوية، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، فرقوا بين البنيان وبين الصحراء مطلقا. وده كما قلنا الظاهر أن هذا قول البخاري، هو ترجمته تقول كده يعني. ويؤيده ماذا ما سبق من قول ابن المنير، انه هو ان الاستقبال في البنيان في الحقيقه استقبال للحوائط مش استقبال للقبله. يعني في العرف لو حد سال حد انت مستقبل ايه الان وهو في البيت، يقول انا مستقبل الحائط اللي قدامي او المرايه ولا البتاع، فمش هيقول انا مستقبل الكعبه ابدا يعني او القبله ابدا، لن يقول هذا الا اذا كان في صلاه. فهنا هنا يصير القصد مختلف يعني. وكمان بيقول ان اصلا المباني المعده لقضاء الحاجه هي اصلا غير صالحه لاستقبال القبله، لانها ليست صالحه لصلاه، مأوى الشياطين، فهو اصلا يعني ما يتاتى فيها مثل ذلك. بخلاف الصحراء فان موضع الخلاء هذا لو انه قد ستر ودفن ممكن يصلي في اي مكان، فيش مشكله، لانه ليس مكانا خاصا بقضاء الحاجه، لو هو بياخذ حاجه في اي مكان في الصحراء. فلو ان شخصا قضى حاجه ثم دفنها وجاء اخر فصلى وراءهم ما يمنعهم ذلك مانع، ما فيش حاجه تمنعهم، ما فيش مبنى ولا محدد ان هذا حمام ولا بتاع، ده هي كلها ارض، ما فيش اي فرق بين بعضها وبعض. فالجمهور العلماء قالوا ان البنيان ان النهي عن استقبال القبله واستدبارها انما هو في الصحراء، لكن البنيان الامر فيه على السعه. وهؤلاء اعملوا الحديثين وهم اسعد الناس بالحديث بالاحاديث، لانهم كده اعملوا جميع اعملوا حديث ابي ايوب الانصاري اعملوه في الصحراء، واعملوا حديث ابن عمر في المباني، فكده ما ردوش لم يردوا حديثا من الحديثين، بخلاف غيرهم ممن سيقول بالحرمه المطلقه او الجواز المطلق فانه سيهدر حديثا لا محاله، لما يعمل حديث ابن عمر ويلغي حديث ابي ايوب الانصاري، لما يلغي حديث ابن عمر ويعمل بحديث ابي ايوب، لازم هيسيب واحد ويشتغل بالثاني. ولا شك ان اعمال الادله اولى من اهمالها، ما دام هناك طريقه يمكن ان تجمع بها الادله، وده قول معتبر وقول يعني له قدر من النظر وله سند، فلا شك ان العمل بجميع الاقوال النبويه اولى من العمل بعضها وترك بعضها. ولذلك هنا مذهب الجمهور هو الاولى في هذه المساله. حكي عن ابي حنيفه واحمد قالوا ان 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 الجائز الاستدبار دون الاستقبال، وقال قوم بالتحريم مطلقا، تحريم داخل البنيان وخارج البنيان، وده المشهور عن ابي حنيفه واحمد، وبه قال ابو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكيه ابن العربي، وهو من الظاهريه ابن حزم. الناس دي قالوا بالتحريم، قالوا ان هو يحرم عليه استقبال القبله واستدبارها في الصحراء وفي المباني، مفيش فرق. طيب يعني ايه ما حجتهم في ذلك؟ قالوا ان النهي مقدم على الاباحه. قالوا تعارض حاضر ومبيح. فاحنا لما تعارض حاضر ومبيح ناخذ بالحاضر، لان الحاضر هذا هو الطارئ في الغالب الاصل الاباحه، ثم ياتي الحاضر هذا فينقلها من الاباحه الى الحرمه، هو الاحوط كمان. يعني الان انا لما احتاط يبقى انا كده افضل لي. يعني كل واحد ليه كما قلنا مسلك في التفقه والنظر. مسلك معتبر، أنت قد تخالفني أنك أنت واخذ مسلك تاني، بس لا ينكر عليه هذا ولا يعكر عليه إطلاقا، لأنك نفسك قد تستخدم مسلك وهذا في مسألة ثانية. وده من اللطائف أن المسالك التي يتغياها العلماء ويستعملوها في التفقه، ترى مثلا هي المسالك كلها مستعملة في الغالب، عامتها مستعملة عند الجميع، لكن أحمد يستخدم هذا المسلك هنا ولا يستخدمه في مسألة ثانية، يغلب عنده مسلك آخر. يأتي الشافعي فيستخدمه فيستخدم العكس، يستخدم هذا المسلك في غير ما استخدمه أحمد ويعكس مع أحمد، يعني المسلكين موجودين مثلا، والشافعي يستخدم هذا هنا وأحمد يستخدم الثاني في نفس المكان والعكس، فهي كلها مسالك مستخدمة. ذلك لا يصح الإنكار على العلماء في مثل هذا، لأنك أنت نفسك بتستخدمه بس في مكان تاني، تستخدم نفس هذا المسلك هذه الطريقة وهذا النظر تستخدمه في مسألة أخرى يغلب على ظنك أن هذا هو الأنفع فيها وأن هذا هو المناسب لها، وكذلك يقع لمخالفك وهكذا. فالجماعة اللي قالوا بالنهي المطلق وقالوا أن هو يعني ان هو ينهى عن الاستقبال مطلقا، قالوا والله ان النهي مقدم على الاباحه، كما قلنا النهي ناقل الاباحه هي الاصل، وكده يبقى كانه عايز يقول يعني ان اللي جاء بالنهي ده جاء بشيء جديد، وهو جاء بشيء لم يعرفه يعني لم يعرفه المبيح، كانه عايز يقول كده يعني، ونقل الامر من الاصل الى شيء جديد، ثم كما قلنا هو احوط، فالاحوط ايه عندهم مقدم في هذه الصوره. وطبعا في نفس الوقت هم ببعض الأحاديث لن يقولوا بها، سيقولوا بحديث ولن يقولوا بالحديث اللي يعني حديث جابر اللي عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، إذا هرقنا الماء يعني إذا جاء البول يعني. قال جابر ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، فالجماعه اللي قالوا بالنهي المطلق دول ضعفوا حديث جابر، قالوا هذا حديث لا يثبت اصلا، شافوا له كده عله وضعفوه. وطبعا الحديث دوت ينفع من قال بالايه بالتفريق، لكن الجماعه اللي اخذوا بالتحريم المطلق الحديث لازم ايه شوفوا له صرفه يعني، ما مش هينفع طول ما الحديث الموجود يبوظ لهم المذهب. فهم اصلا لما اخذوا بهذا القول هم لم يروا هذا الحديث صحيحا، لو كان صحيحا عندهم لا اخذوا به ولا كان غيروا رايهم، لكن هم من البدايه لم يروه صحيحا ولذلك ما اعتمدوه حجه في بناء مذهبهم يعني. وطبعا هناك قوم قالوا بالجواز مطلقا، قالوا يستقبل القبلة ويستدبرها في الصحراء وفي المباني وفي أي حتة، وده قول عائشة وعروة وقول ربيعة الرأي وقول داود الظاهري، واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت، قالوا احنا كده الأحاديث كلها ضد بعضها واحنا بلم تعارضوا ان خلاص نعتبرهم مش موجودين يعني، ونرجع للأصل. الأصل ايه؟ الأصل مفيش نهي، الأصل الإباحة، من لا ينهى الناس عن شيء إلا بنص، يعني الحظر ده محتاج دليل، الأصل الإباحة، لأن الله قد فصل لنا ما حرم علينا كما قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التحريم مبين لازم يجي عليه نص، يجي بدليل، ما فيش دليل يحرم يبقى الأصل الإباحة على طول، تمام، في دافع عموم الشريعة إلا مسائل الأصل فيها الحظر يعرفها العلماء. فهنا يقول لك إن الأصل هنا الإباحة، لما يجي نهي نتكلم. طب هنا النهي تعارض مع 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 الايه مع الاباحه وحصل لخبطه، فقال لك خلاص ده في لخبطه كده واضطراب وحديث يمين وحديث شمال احنا نعتبرها كلها مش موجوده، تتساقط يعني عندنا، ونرجع لاصل الاصل الاول، الاصل الاول الاباحه، فيجوز الاستقبال والاستدبار، وده قول كما قلنا السيده عائشه وعروه وربيعه وجماعه من العلماء، تمام. هذه هي الايه المذاهب المشتهره عند أهل العلم. هناك مذاهب أخرى يمكن أن تضاف إليها، منها جواز الاستدبار في البنيان فقط، ده قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، تمسك بحديث ابن عمر اللي هيجي بعد الباب اللي جاي، إن ابن عمر قال رأيته صلى يستقبل القبلة فقط. طب والاستدبار يقاس عليه؟ قال لك لا ما نقدرش نقيس، ليه؟ لأن هذا وضع وده وضع، رأيته صلى مستدبر القبلة، الاستدبار أقل من الاستقبال، فكونه استدبر لا يعني أنه استقبل، على كونه أجاز الاستدبار، الاستدبار ده حاجة أقل، تمام، الاستقبال أعلى أشكل يعني شوي، فبالتالي ما نقدرش نقيس الاستقبال على الاستدبار. وده أبو يوسف وقف هنا قال أنا مش هشتغل قياس في الحتة دي خالص، القياس هنا لا يسوق، لأن فيه فارق بين الاستقبال وبين الاستدبار، إذا كان صلى مستدبر فأنا معك في الاستدبار ماشي، هذا إيه اللي ممكن يجوز، لأن ورد في نص ابن عمر مثلا كان مستدبر القبلة. طب استقبال، قال لك استقبال ده أصعب، ده أصعب، وأنا عندي نهي أصلا سابق فيه ما أقدرش أن أنا أخصص بالاستدبار وأبيح الاستقبال، ما أقدرش، أنا أعمل الاستدبار في محلي فقط ولا أعديه للاستقبال، لأن الاستقبال أشد، وقف عند الحد الاستدبار، تمام. الراجل لو معنا الناس مشهورين يعني بالإيه بالقياس والاستحسان والحاجات دي، بس أنا أقول لك إن هم مش أصحاب هوى، ده هم أصحاب دليل، الراجل لم يغلب على ظنه إن هذا يمكن إلحاقه بذلك فلم يقص، توقف وقال يكفي فقط الاستدبار، أجاز الاستدبار لم يوجد الاستقبال، عشان شايف أن الاستقبال أشد فما ينفعش يقاس على الأدنى اللي هو الاستقبال الاستدبار يعني. وأخذ بظاهر عموم بظاهر حديث ابن عمر اللي هو هيجي الباب اللي قال لنا اللي هو نصام كان يستدبر القبلة، رأاه على الابنتين مستدبر القبلة أو مستدبر بيت المقدس، مستدبر القبلة نعم، مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر القبلة، هم عكس بعض يعني، لمن كان في المدينة إلا يستقبل بيت المقدس هيستدبر الإيه القبلة، فابن عمر رأى ابن عمر مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر القبلة، فقال انه بيجوز الاستدبار. طب الاستقبال؟ قال لك لا ما اقدرش اقيس لان في فرق كبير عنده يعني. بعض العلماء قال ده هو يحرم مطلقا بقى استقبال القبلة، حتى القبلة المنسوخة، حتى بيت المقدس كمان، وده محكي عن ابراهيم وعن ابن سيرين، واخذ بحديث معقل الاسدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين، قبلتين يعني بيت المقدس والكعبة، ببول أو غائط، وهذا حديث في الحقيقة ضعيف لا يثبت، في إسناده مجهول ولا يصح، ولو صح، لو قدر أنه صحيح فإنه يكون خاصا بأهل المدينة، لأن أهل المدينة إيه إذا إذا وما عسمته استقبالهم بيت المقدس يلزم منه استدبارهم الكعبة، فالعلة هنا في النهي عن استقبال بيت المقدس هو استدبار الكعبة مش خصوص استقبال بيت المقدس، تمام، فيكون ده إيه يعني ده على فرض صحته، لكنه في الحقيقة حديث لا يثبت، حديث أبي داود هذا ضعيف، لكن كما قلنا لو صح فإنه أيضا مجاب عنه بأن النهي هنا عن القبلة الثانية اللي هي بيت المقدس لا لخصوصها، مش لأنها بيت المقدس يعني، لا، لأن مستقبلها مستدبر للكعبة، فهو منهي أصلا استدبار الكعبة، وبالتالي لا يتأتى في استقبال من مقصد إلا استدبار الكعبة، فلذلك ينهى عن ذلك أيضا، ينهى عنه لغيره مش لذاته يعني، فلي مخرج يعني عند من يرى ذلك. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس، ولكن هذا طبعا هذا الإجماع منتقد ولا يسلم، لأن كما قلنا إبراهيم وابن سيرين يرون أنه لا يجوز استقبال بيت المقدس لذاته مش لغيره يعني، وكذلك بعض الشافعية. وبعض العلماء يقول أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن على سمتها، تحريم الاستقبال، تحريم استقبال الكعبة واستدبارها يعني، ده قول سابع. وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار لعموم قوله شرقه أو غربه، دول أعماله عمله الإيه شطر الثاني من الحديث. النبي قال قال في الحديث الذي معنا حديث أبي أيوب الأنصاري، قال شرقه أو غربه، نهى عن إذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، لا يستقبل ولا يستدبر، ثم قال شرقه أو غربه. فدولي جماعة السبعين دولي قالوا لا، ده احنا هنخلي الحكم ده في من كان قبلته يعني كان من أهل المدينة، هؤلاء يصير استقبالهم واستدبارهم منهي عنه، لكن من كانت قبلته في الشرق أو في الغرب فهذا غير منهي عن ذلك، لأن السلام قال شرقه أو غرب، فلو وافق تشريقي وتغريب القبلة مش على أي حاجة تمام، لكن هذا على خلاف قول الجماهير، وفي ان التشريق والتغريب في حال ما اذا لم يكن موافقا للقبله يعني، لكن اذا وافق القبله فالنهي عن استقبال القبله اثبت وهو الاصل في المساله تمام. هذه مذاهب العلماء في هذه المساله، وكما قلنا مذاهب كثيره واشهرها الاربعه الاولى، وراي الجمهور منها التفرقه بين 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 الصحراء وبين البنيان عملا بالاحاديث، حديث ابي ايوب يحرم الصحراء وحديث ابن عمر يحرم يبيح الاستقبال والاستدبار داخل البيوت. يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الليله.